بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المجالس لنا جميعا في موازين أعمالنا يوم نلقاه، كما أسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في كل ما نأتي وما نذر، وأن يجعل عملنا وعملكم جميعا خالصا لوجهه الكريم، صائبا وفق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو اليوم 13 من شهر جمادى الثانية من العام 14 بعد 400,000 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 17 من دروس شرح العقيدة الواسطية، ونبدأ بالحفاظ، فكل من حفظ المتن فليتفضل إلينا هنا للتسميع. ما بكم؟ أصابكم الملل؟ على العموم، هناك بالمناسبة دروس تربوية قيمة تقع في 3 أشرطة لفضيلة الشيخ الداعية المعروف الدكتور ناصر بن سليمان العمر وفقه الله، تصلح لعلاج القلوب، وعنوانها الفتور، فأنصح باستماعها. وقد مكث فضيلته على إعداد هذه الدروس وهي 3-4 سنوات، وهي موجودة، فاسمعوها ثم اعرضوا أنفسكم في الفتور في طلب العلم، والفتور في الدعوة، والفتور في غيره، على ما تسمعون في تلك الدروس. وأرجو أن نتدارك الأمر، فإن هذا متن بهذا الصغر، ولا ينبغي لطالب علم حتى لو مر درس ودرسين ما سمعنا، طالب العلم يكون دائما جاهز لتسميع ما هو مطلوب منه في المتن. فأرجي التسميع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، مع رجاء أن يحفظ المتن إلى حد ما نصل إن شاء الله. هذا ما ينبغي طلبة علم، ما شاء الله العدد الآن نصف مليار ما يوجد فيهم ولا 10، هذا اسمحوا لي أنه سيكون وصمة عار. والعجيب أنه لما كنا في مختصر المعارج كان الحفاظ كثير، ولا علشان ذاك الشعر وهذا نثر، هذا نثر سهل جدا، ما في إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله قوله عجب ربنا إلى آخره، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام عجب ربك من شاب ليس له صبوة.
اقرأ الهامش جيد للمحقق وفقه الله، رقم 2. اقرأ.
ليت المصنف والشارح اكتفيا بما رواه البخاري في الجهاد،
لأن درجة الحديث عجب ربك من شاب ليس له صبوة حديث ضعيف. فالمحقق الشيخ علوي الثقافي وفقه الله يقول فيه ما هو أصح من هذا الحديث، كان يصلح للاستدلال. نعم.
بما رواه البخاري في الجهاد باب الأسارى في السلاسل جلد 6 صفحة 145 الفتح، عن أبي هريرة مرفوعا عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، أو ما رواه البخاري رقم 4889 عن أبي هريرة مرفوعا لقد عجب الله من فلان وفلانة، وهو عند مسلم برقم 2054 بلفظ قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، أو غيرها من الأحاديث الصحيحة التي تثبت صفة العجب لله تعالى.
انتهى. ارجع إلى شرح الهضاب.
وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بضم التاء على أنها ضمير للرب جل شأنه، وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم واستولى عليهم اليأس والقنوط وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب فيعجب الله منهم، وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء والأسباب لحصولها قد توفرت، فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الشدة لا تدوم، فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط وهو اليأس من رحمة الله، قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قوله وقرب خيره أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله أزلين قنطين حالان من الضمير المجرور في إليكم، وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق، يقال أزل الرجل يأزل أزلا من باب فرحة أي صار في ضيق وجدب.
نعم. صفة العجب شأنها شأن أي صفة من صفات ربنا التي وردت في كتابه سبحانه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن ينبه إليه أن عجب الله ليس كعجب خلقه، فإن العجب عند الإنسان قد ينشأ من شيء لم يكن يعرفه فجاء على وفق ما لم يتصور أو ظهر له فجأة فتعجب منه، هذا عجب المخلوق. أما عجب ربنا تبارك وتعالى فكما قلنا في القاعدة المضطردة، أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ربنا يعجب ولم يخبرنا كيف يعجب، فنؤمن بما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه ولا نخوض في علم الكيفية، لأن أمر الكيفية في باب الصفات قد حجبه الله عن سائر عباده وعن سائر خلقه، فلا يعلم كيفية عجب الله إلا الله، كما أنه لا يعرف كيفية استواء الله إلا الله، ولا يعلم كيفية ذات الله إلا الله تبارك وتعالى. وإنما هذا مما يطلق أو هذه الصفة مما يطلق على الله وعلى خلقه، فلله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. للإنسان عجب ولله عجب، فالإنسان عجبه أمر يحدث له نتيجة جهله بشيء فحدث بعد أن لم يكن يعرفه مثلا، أما عجب ربنا تبارك وتعالى فعجب يليق بجلاله تابع لمشيئته وإرادته، مثل ما أن استواءه تبارك وتعالى تابع لمشيئته وإرادته، وكما أن كلامه تبارك وتعالى تابع لمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وحديث العجب كثيرة جدا، منها ما أورده المصنف رحمه الله، ومنها ما استدركه المحقق وفقه الله في الأحاديث التي وردت في الصحيحين وغيرها من كتب السنة. فنقول في هذه الصفة ما قلناه في كل صفات الله تبارك وتعالى، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في كل صفات الله تبارك وتعالى. نثبت لله ما أثبت لنفسه، لكن من غير أن نشبه بخلقه، وننزه الله كما نزه نفسه، لكن من غير أن نعطل ونترك ونجحد الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. هذه القاعدة الذهبية التي يعني في أقصر عبارة ولها معنى واسع عظيم، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، ثم أثبت الأسماء والصفات فقال: وهو السميع البصير. نعم.
قوله: لا تزال جهنم إلى آخره.
عفوا، أيضا قد أكدنا عدة مرات في باب توحيد الأسماء والصفات أنه ليس فقط الهدف منها أن تحفظ هذه الأسماء والصفات وأن تبدأ ترددها فقط، لا، المطلوب منك الإيمان بها وتعبد الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات، والأمر الآخر أن تتربى الأمة على مقتضيات هذه الأسماء والصفات. فخذ أمر التربية في صفة العجب. إن ربنا تبارك وتعالى يتعجب من قنوط عباده، وهذا أمر يجب أن يقال للناس. لماذا أيها الناس تقنطوا من رحمة الله؟ كيف تقنطون وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي نعمته ورحمته وسعت الكافر والمسلم والفاسق والماجن، فكلهم رزقهم وكلهم أنزل عليهم الغيث وكلهم أفاض عليه من نعمه، لأنه تبارك وتعالى لا يعجزه شيء، ولأن هذه الدنيا لو أنها تساوي عنده جناح بعوضة ما أسقى كافر منها شربة ماء، لكن هذه الدنيا وما فيها من أرزاق يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ويعطيها المؤمن ويعطيها الكافر، ويعطيها الفاسق ويعطيها الفاجر رحمة منه تبارك وتعالى. أما جنته ودار كرامته فلا يعطيها يوم القيامة إلا من يحب، والله لا يحب إلا المؤمنين. جعلنا الله وإياكم من عباده المؤمنين الملتزمين بشرعه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فما يجوز القنوط من رحمة الله، ولا يجوز أن بعض الناس يقول دعوت 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 فلم يستجب لي، ما يجوز هذا، ولا هذا سوء أدب مع الله، لأن الدعاء والرجاء هو بذاته عبادة، بل هو من أعظم أنواع العبادة. فالدعاء والتوسل إلى الله ورجاءه والانكسار بين يديه وترقب رحمته ورجاء ما عنده ليلا ونهارا وفي كل لحظة وفي كل آن، هذه بحد ذاتها عبودية لله تبارك وتعالى. فإن حصل المطلوب لك في الدنيا فذاك خير وفضل من الله، وإن لم يحصل فأنت مأجور على ما حصل منك من دعاء وعبادة، والله سيدخر لك عنده يوم القيامة أعظم مما منعك في هذه الدنيا. فمن الخطأ ومن الجهل ما يردده بعض الناس أو يتسرب إلى نفسه حين يقرط ويقول: طيب دعوت الله 10 سنين يرزقني بولد ولا جاني ولد، أعوذ بالله. وما يدريك يا أخي، ورد في الحديث إن من عباد الله من لا يصلح إلا الفقر، ولو أغناه الله لطغى وكفر، وإن من عباد الله من لا يصلح إلا الغنى، ولو أفقره الله لكفر وفجر، أو كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة، له الحكمة، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرزق من يشاء ويمنع الرزق عن من يشاء لحكمة هو يعلمها. فلا يمكن أبدا أن يرتقي علم البشر إلى علم الله تبارك وتعالى، لأن الله وسع كل شيء علما تبارك، فله الحكمة البالغة وعلمه أحاط بكل شيء وحكمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فأنت مطلوب منك أن تقوم بدور العبد مع ربه في دعائه، في رجائه، في ترقب رحمته، في خشيته من خشيتك من عقابه، في كل ما أمرك الله به. والله تبارك وتعالى لن يضيع عبدا دعاه ولن يخيب عبدا رجاه سبحانه وتعالى. نعم.
قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة تجرى مجرى بقية الصفات فتثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث.
اقرأ تتمة الحديث في الهامش وتتمة الحديث.
يشير إلى ما رواه الشيخان لا تزال جهنم يلقى فيها، وقد تقدم تخريجه. وتتمة الحديث ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
نعم، هذه أيضا من الصفات التي صح بها الخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأذكر ما كنت قد كررته في الدروس الماضية إلى أنه لا يجوز بحال من الأحوال استخدام القياس العقلي في باب صفات الباري. فما يأتي إنسان ويستخدم أقيسته العقلية الفاسدة فيحاكم صفات الله إلى صفات المخلوق، ما دام أن الله ذكر أن له يد وذكر أن له رجل، إذن يده كأيدينا ورجله كأيدينا، هذا قياس فاسد مؤدٍ إلى الضلال وإلى الكفر، كما يقول نعيم بن حماد أحد أئمة السنة والشيخ الإمام البخاري، يقول من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولا نستخدم مسألة اللوازم، يعني في صفات المخلوق يلزم من كون عندك الصفة الفلانية أن يكون لها كيت وكيت، في باب صفات الباري ما تستخدم اللوازم العقلية. أثبت النص شيئا فأثبته، وسكت النص عن شيء فتسكت حيث وسعك النص. هذا الحديث أثبت الله فيه صفة الرجل على الوجه اللائق بجلاله تبارك وتعالى، وهو الذي قد أخبر في كتابه العزيز لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيحشر الله تبارك وتعالى أصحاب النار، أعاذنا الله وإياكم من أصحاب النار، حتى تمتلئ بهم النار، ولكن مع ذلك يبقى فيها فضل، يعني يبقى فيها زيادة لسعة عمقها، ونعوذ بالله ما فيها من العذاب. فيضع الله تبارك وتعالى فيها قدمه فتمتلئ بما فيها. وكما أن جنة تبارك وتعالى قد ذكر عرضها ولم يذكر طولها، فذكر أنها جنة عرضها السموات والأرض. وقد مر بنا وألمحنا في لقاء سابق إلى آخر أهل الجنة دخولا للجنة، وهو الرجل الذي تعجب الله من فعله وضحك ربنا تبارك وتعالى من شدة ما يعطي من عهود ثم ينسى ويجدد الطلب، وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجده الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه من ذلك الرجل الذي طلب من الله أنه فقط يدخله عند الباب. فلما دخل عند الباب طمع في رحمة الله وقال يا ربي كل الناس أخذوا نصيبهم إلا أنا، فضحك الله تبارك وتعالى من فعل هذا الرجل وقال أما ترضى أن يكون لك مثل الأرض ومثلها ومثلها. شك أبو هريرة هل كلمة مثلها 5 مرات ولا 3 مرات، هذا أقل الناس ملكا فيه الجنة، فيتصور أنه أعظم الناس ملكا. تصور واحد عنده من الأرض، الأرض اليوم قليلة ولا كبيرة؟ كبيرة جدا. لكن يا إخوة، الطمع في رحمة الله مطلوب، ما يجي واحد يقول لا أنا والله بيكفيني شوي، لا، ما ينبغي لك هذا. حتى ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم رب الأمة أنك إذا سألت الله فاسأل الله الفردوس، ما تكون همتك كاسرة بس يا ربي أريد أدخل الجنة وخلاص، لا، لتكون همتك عالية، فإن الله يحب معالي الأمور في كل شيء، وأعظم الأشياء طلب جنته ودار كرامته. فاسأل الله الفردوس الأعلى الذي سقفه عرش الرحمن، لتكون همتك عالية في الطمع في رحمة الله، فإن المؤمن يطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. فيتصور هذا الرجل وهو آخر الناس تقول له الجنة أنه أقل، أنه أكثر الناس ملكا، ما دام عنده من الأرض 3 مرات، بينما هو في الحقيقة أقل الناس ملكا، أقل الناس ملكا. فالجنة دار كرامته، والنار دار عقابه. من عذب من أهل النار عذبه بعدل، ولا يظلم ربك مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. أرسل لهم الرسول، وأنزل لهم الكتب، وخلق لهم العقل الذي هو مناط التكليف، وبين لهم الخير وبين لهم الشر، فأبى بعض الناس إلا كفورا ونفاقا، فيعذبه الله بعدل. ورحم أهل جنته تبارك وتعالى، وأسبغ عليهم من وافر نعمته وكرمه، فأحل لهم دار الرضوان ودار الكرامة. نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحابها. فالنار لا تمتلئ من شدة عمقها، نسأل الله السلامة والعافية، حتى يضع الجبار فيها قدمه، أمر فوق مستوى العقل، لا قياس ولا دخول للأقيسة العقلية. ما دام النص قد قال كذا، آمنا بالله وصدقنا، ومن لم يسعه ما وردت به النصوص فلا وسع الله عليه، لأن مقتضى الإسلام والإذعان والإنقياد التسليم. وانظر إلى كلمة الصديق رضي الله عنه حتى تعرف ماذا كان موقفهم، وكيف أنهم خير جيل عرفته البشرية بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، لما كثر هرج الناس وكلامهم في ليلة الإسراء والمعراج، يسرى به إلى بيت المقدس ويعرج به إلى السماء ثم يرجع في نفس الليلة. ماذا قال الصديق رضي الله عنه؟ قال: قد أمنته على وحي السماء صباحا ومساء، أفلا آمنه أن أسرى به إلى ربه ثم رجع؟ قد آمنت وصدقت. ما جلس يتحلق ويقيس وكيف نسوي، والمسافة بين مكة وبين بيت المقدس كم، وبعدين من بيت المقدس إلى السماء كم، إلى آخر هذه الأقيسة العقلية الفاسدة، أبدا. إنما قال مقتضى الإيمان: آمنت وصدقت، رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي جعل أبو بكر يبز الأمة كلها رضي الله عنه، أنه لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة لرجح إيمان أبي بكر. يقول في عمر: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بأمر وقر في قلبه، الانقياد، الإذعان، التسليم. هذه النصوص، هنا يأتي محك من يسلم لله بأسماء الله وصفاته على مراد الله، ويوقن أن هذا كلام الحق ومن أصدق من الله قيلا، وأن كلام النبوة كلام وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ويأتي والعياذ بالله أصحاب الضلالات وأصحاب زعزعة الإيمان، يبدأ هذه كيف وذي كيف وليش كذا وليش كذا، هذه كيف ولما، هذه علامة الزيغ والضلال في أبواب الصفات. إذا بدأ الإنسان يقول كيف ولماذا وكيف يكون كذا، فاعلم أن هذه والعياذ بالله من علامة الزيغ. أما الانقياد والإذعان فتسلم لله رب العالمين. ولا بد من تربية النفس على هذا التسليم لمراد الله ولكلام الله على مراد الله. آمنا وصدقنا، وإن لم تدرك عقولنا ذلك فإن هذا كلام حكيم عليم خبير. وأنا وأنت والثاني والعاشر عقولنا قاصرة هزيلة ضعيفة، مشوبة بالغباء، مشوبة بالهوى، مشوبة بالكسل، مشوبة بالجنون، إلى آخر ما تعرفون من عقول البشر، ما الذي يعتريها؟ أما العقول التي تنورت بنور الوحيين الكتاب والسنة فلا تملك أمام أي نص شرعي إلا أن تقول آمنت بالله وصدقت، آمنت بالله وصدقت، ونقول آمنا بالله وصدقنا بما ذكره ربنا تبارك وتعالى. نعم.
قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت.
الأشاعرة كما قد شرحنا وبينا ظلوا في كثير من باب توحيد الأسماء والصفات وغيرها أيضا من المسائل، لكن في مسألة الكلام، مع أن صفة الكلام أحد الصفات السبعة التي أثبتها الأشاعرة، لكن جاءت الاستدراكات العقلية فقالوا وربنا ليس كلامه حرف ولا صوت. طيب أين لكم الدليل؟ هات الدليل. بينما نبي الله وكليمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بشر ولا ليس بشر؟ بشر. والبشر إذا سمع كلام يسمع الكلام بحرف وصوت ولا ما يسمع بحرف وصوت؟ يسمع بحرف وصوت. فلما خرج من مدين وذهب بأهله، تعرفون القصة التي قصة موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وناداه الله تبارك وتعالى في الوادي المبارك عند الشجرة، يا موسى إنني أنا الله. موسى يسمع من هذا أي شيء؟ سمع كلام الله ولا ما سمع كلام الله؟ لما سمع الله وهو يقول يا موسى إنني أنا الله، هذا الكلام الصريح مكون من حروف وصوت ولا ما هو مكون من حروف وصوت؟ الصوت موسى سمع الصوت، هذا أمر واضح الدلالة. طيب والحروف؟ كلمة يا موسى إنني أنا الله مكون من حروف ولا من طلاسم ورموز؟ من حروف. هذا هو الدليل لما قال أهل السنة والجماعة إن كلام الله تكلم ربنا بحرف وصوت على وجه اللائق بجلاله تبارك وتعالى. وأولئك المبتدعة يقولون لا، ليس كلامنا، ليس كلام ربنا بحرف وصوت. أجروا شو؟ أجروا السمع موسى بن عمران. إن كنتم تؤمنون بصفة الكلام وأن الله نادى موسى عند الشجرة في البقعة المباركة وقال له، وهذا هذه آية واضحة في كتاب الله، يا موسى إنني أنا الله، وفي الآية الأخرى أقبل ولا تخف، فموسى ماذا سمع؟ موسى سمع كلام الله وسمع الله مباشرة، لماذا سمي كريم الرحمن؟ ما في واسطة بين نبي الله بين نبي الله موسى وبين الله، ما في واسطة، ما هو مثل الأنبياء الآخرين جبريل هو الواسطة ينقل كلام الله إلى النبي، لا، موسى من خصائصه أنه كريم الرحمن، كلمه الله مباشرة، يا موسى إنني أنا الله، أقبل ولا تخف، ما تلك بيمينك، إلى آخر الآيات التي تعرفونها في قصة موسى، وهي من أشهر القصص القرآنية. فموسى عليه السلام سمع كلام من؟ كلام الله. وهذا الكلام اللي سمعه بصوت ولا ما هو بصوت؟ صوت. وهذا الكلام الذي نطق الله به بحرف ولا ما هو بحرف؟ بحروف. القرآن كله مكون من حروف وكلمات ولا مكون من حروف وكلمات؟ هذا كلام الله مكون من حروف وكلمات، وهذا أمر واضح الدلالة. ولكن أهل البدعة بسبب الأقيسة العقلية الفاسدة يرفضون هذا ويردون على الله ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عياذا بالله من ذلك. نعم.
وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، فهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان.
الكلام أنواع، هناك كلام محاسبة، وهنا تعرف ماذا قلنا قبل قليل، ما هو الأثر التربوي للإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. تربية الأمة على مقتضى ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تسوق هذا الحديث للناس، ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبين حاجب ولا ترجمان. أسألكم بالله، لو أن واحدا منا استدعاه ملك من ملوك الأرض ليقف بين يديه، هل سيقابل هذا الاستدعاء ببرود وبعدم تهيئة وبلا مبالاة ويتكلم كما يشاء ويجلس كما يشاء، وأم أنه سيعد للأمر عدته؟ سيعد للأمر عدته، لن تكون مقابلة للملك مثل مقابلة لأي فرد عادي. لا بد أن يتهيأ بملبس طيب ويزن كلامه ويعرف كيف يجلس ويعرف كيف يزن الكلمات وتكون جلسته معتدلة وكلامه مؤد إلى آخره، وهذا أمر معهود في حياة الناس. فإذا جاء الخطاب والخبر والوحي أن ما منا من أحد إلا وسيقف بين يدي الله بين يدي ملك الملوك، فمن منا أعد العدة للوقوف بين يدي الله إذا كلمه الله مباشرة؟ لا حاجب ولا ترجمان. فاستحضار مثل هذا الحديث مما يربي الناس على الابتعاد عن مساخط الله وغضبه والمضي في طريق الاستقامة والخير، حتى إذا وقفت بين يدي الله لم ترى إلا من الأعمال ما يسرك، فتفرح بلقاء الله وتفرح بكلامه وتفرح بالوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. وهو الذي يتفضل بكلام الرضا وكلام الإكرام لعباده المؤمنين، ويحجب هذا الكلام عن الكفار والمنافقين، لما قال الله تبارك وتعالى ولا يكلمهم الله، أي كلام رضا وكلام محبة ورحمة لهم. فالله تبارك وتعالى بيّن لنا رسوله صلى الله عليه وسلم أننا سنقف بين يدي الله، ينظر الواحد منا أيمن منه فلا يرى إلا النار، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا النار، وما هو والله إلا عمله في تلك اللحظة، إما صالحا فيفرح وإما طالحا فيخاف خوفا شديدا. وورد في هذا أيضا تفصيلات، أن الله تبارك وتعالى يذكر عبده المؤمن، يقول عبدي ألم تفعل في اليوم الفلاني كيت وكيت وكيت؟ قال بلى يا رب. قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هذا من الأحاديث التي لا بد أن ينتبه لها الموجهون والمدرسون والوعاظ والخطباء لرسم العلاقة بين العباد وبين ربهم، تعريف الخلق بهذا الخالق. انظر إلى هذا، إلى هذا الكرم الرباني، عبدي ألم تفعل في يوم كيت كيت وكيت؟ قال بلى يا رب. ما في مجال أنك تهرب أو تنكر، ما لا إنكار في تلك اللحظة. قال فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ولكن يا أحبه، ما جاء هذا الأمر إلا بسبب وتوفيق من الله، وهو أن هذا الإنسان الذي عمل سيئات تاب إلى الله ورجع إلى الله وفعل من الحسنات وفعل من الخير وطلب ربه التوبة ورجع منه أن يستره وأن يعفو عنه، فأكرمه الله تبارك وتعالى بهذا الشرع، إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ومن منا لا يتمنى أن يكون ذلك؟ وكل منا يعرف كم له من الذنوب وكم له من السيئات وكم له من الموبقات، ولكن عفوه تبارك وتعالى ورحمته قريب من عباده المؤمنين المحسنين. هذا هو ربنا بأسمائه وصفاته. تتعرف الأمة على هذا الرب بأسمائه وصفاته فتعرفه فتحبه وتحب دينه وتحب شرعه وتمارس هذه العبادات وهذه الشعائر بمودة وحب وإقبال على الله تبارك وتعالى، وليست فقط علاقة قهر مثل ما تصوره كتب علم النفس وكتب علم الاجتماع المصبوغة بصبغة الجاهلية المعاصرة المصبوغة بأفكار دور كايم وجينكز وغيره والثاني والثالث ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والتأمل في كلام أهل العلم في هذه الأسماء والصفات تبين للناشئة وللناس هذا الرب الكريم. ولذلك أذكر بما قد قلته مرارا في فصل قيم ذكره العلامة ابن القيم في كتابه الرائع القيم كتاب الفوائد، عقد فصلا سماه صفات الجهال بالله. اقرأوا هذا الفصل يا شباب، اقرأوا هذا الفصل. وقال إن أتعس الناس الذين يبغضون الله إلى خلقه، وهؤلاء يستشهدون بنصوص صحيحة لكن يسوقونها بمدلول غلط فيكرهون الله إلى عباده والعياذ بالله من ذلك. أخي ما بيننا بين رب خصومة. الله تبارك وتعالى لما عز نبيه في الذين يعرضون ويتركبون الصراط المستقيم قال فسوف يأتي الله وإن تتولى يستبدلكم غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وقال في الآية الأخرى فسوف يأتي الله بقوم ماذا يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه. فمثل هذه النصوص أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لها، لها من الأثر الكبير. لما تعرف تتخيل هذا النص فقط لا منكم إلا سيقف بين يدي الله ويكلمه بلا حاجب ولا ترجمان، إذن أعد الأمر عدك، ماذا أنت قائل لربك إذا وقفت بين يدي؟ لا حاجب ولا ترجمان ولا واسطة ولا شيء، أنت ستقف بين يدي الله. كنت صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى عربي عجمي ما منكم نص عام إلا سيقف بين يدي الله. لما تذكر العصاة والشاردين والسادرين والهالكين والمنغمسين في الضلالة وفي بحور الشيطان لما تسوق لهم مثل هذا النص، ماذا أنت قائل لربك يا فلان وأنت تتقلب في غضبه ومساخطه صباحا ومساء؟ ما رأيك إذا أقبلت على الله وحشرت بين يديه ووقفت بجنابه فناقشك من غير حاجب ولا ترجمان؟ ما أنت قائل لله؟ وأنت لو استدعيت عند ما هو ملك، مسؤول واحد، مسؤول إداري في أي دائرة من أي الدوائر الحكومية، لا أعددت للموقف عدته ولا أعددت للموقف ما يليق به، فما أنت قائل إذا وقفت بين يدي الله بين يدي ملك الملوك. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره، الحديث الأول والثاني صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى آمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاو له، ظرف حاو له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو، وعلى الوجهين فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منها، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم، التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرضا إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟
نعم. صفة العلو، قد سبق الحديث لما مرت بنا آيات العلو، وقلنا إن صفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى بدلائل ثلاث: بدلالة الفطرة، وبدلالة العقل السليم، وبدلالة الوحي النص الشرعي. فهي من الصفات التي تجتمع فيها الدلالات الثلاث: دلالة العقل، ودلالة الفطرة، ودلالة الشرع. ولهذا يكفر من أنكر صفة العلو. من أنكر صفة العلو فهو كافر بالله مهما كان عنده من التأويلات، لأن صفة العلو حتى المشركين يؤمنون بصفة العلو. وقد سأل صلى الله عليه وسلم أحد الناس كم له من إله يعبد، فقال سبعة. قال أين هم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء. ويعرفون لمن رغبك ورهبك، قال الذي في السماء. إذا ألمت له مصيبة ما يعرف أنه ما ينقذه إلا الذي في السماء. وصفة العلو قد ظلت فيها الأشاعرة نتيجة سوء فهمهم للغة القرآن الكريم، اللغة العربية، فإنهم فهموا من حرف في، وأنتم تعلمون أن في اللغة العربية أن حروف الجر كل حرف له معنى، فحرف في ما فهم الأشاعرة منه إلا الظرفية. فحين أقول القلم في جيبي، معنى هذا أن القلم في مظروف جيبي. قالوا فإذا قلنا إن الله في السماء، معنى إن السماء بهذا الشكل وأن الله في مظروف. شفت القياس العقلي الفاسد ماذا يؤدي إليه؟ إذن والله منزه عن ذلك، إذن نجحت صفة العلو. يعني ركب فاسد على فاسد فكانت النتيجة فاسدة. طيب من قال لك إن في ما ليس لها معنى إلا الظرفية؟ إذا قلت القلم في جيبي هذه ظرفية، نعم، لكن ليس في فقط للظرفية، وإنما ترد في بمعنى على. والعجيب أن فرعون على كفره أدرك وصرح أن في بمعنى على. قال الله عنه لما حدثت قصة السحرة وآمنوا بموسى عليه السلام بعد أن بطل سحرهم، ماذا خاطبه فرعون؟ قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، أربطكم على جذوع النخلة. إذا في جذوع النخل بمعنى إيش؟ على جذوع النخل. ولما قال الله تبارك وتعالى سيروا في الأرض، يعني ماذا؟
عليها.
فحين نقول إن الله في السماء ليس المراد به الظرفية كما فهمتم يا أشاعرة، فهمكم فاسد وما ترتب عليه فاسد. لأن أصلا السماء والأرض ماذا قال الله عنها؟ وسع كرسيه إيش؟ السماوات والأرض. فما في شيء من مخلوقات الله يتسع لله تبارك وتعالى، كل مخلوقاته ما تساوي إلا ذرة بالنسبة له، ذرة. وقد مر بنا الحديث الذي ذكرناه كررناه عدة مرات، ما السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بالنسبة ليد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، هذا حديث ابن عباس. وإنما معنى في السماء أي معناها في العلو، والعلو أو السماء يطلق في لغة العرب على كل ما علاك فهو سماء. ألم يسمي الله السحاب سماء؟ قال أنزل من السماء ماء. الماء ينزل منين؟ من السحاب. سمي السحاب سماء ولا ما سمي سماء؟ سمي سماء. فكل ما علاك فهو سماء. فحين نقول إن الله في السماء لا نقصد بها السماء المخلوقة اللي سمكها 500 سنة، لا، إنما معناها في العلو. وإذا قلنا الرحمن في السماء فهو تبارك وتعالى له معاني العلو بكل معانيه، له علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر وعلو الرتبة، وكل معاني العلو الحسية والمعنوية ثابتة لله تبارك وتعالى، ولا أحد فوق العالم إلا الله تبارك وتعالى، هو العلي الأعلى. سبح اسم ربك ها الأعلى. أأمنتم من في السماء أي عليها؟ فهو تبارك وتعالى العالي على خلقه، وليس كما فهم هؤلاء المبتدعة أن فيه بمعنى الظرفية، وأن السموات تحوزه وتحيط به، إذن وهذا أمر ما يمكن، إذن يلا ننكر العلو. أعوذ بالله، هذا ضلال مبين. وأسمع الجارية، جارية طفلة يعني أساءت مع سيدها في إضاعتها للغنم أو شيء من هذا، فسألها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فما معنى في السماء؟ أي في العلو. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم شهادة من شهادة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها مؤمنة. وهناك من إلى هذه اللحظة يدرس أبناءه أو طلابه أو من يقابل الناس يقول إذا سئلت أين الله قل لا أدري، أو قل في كل مكان، نعوذ بالله من ذلك. فما هذا إلا من الضلال المبين. ولهذا لا بد أن ينتبه لتربية الأطفال على صفة العلو، لأن هذه فطرة. تسأل الطفل أين الله يقول لك فوق، يقول لك في السماء. هذا هو الفطرة الذي دل عليها الشرع والعقل الصريح الصحيح. نعم. قال الشيخ الهراس رحمه الله وحسبك به، وقد اختلط بالقبوريين وبعباد القبور الذين يبنون الأضرحة في تلك البلدان ويطوفون عليها ويقربون لها القرابين، وتعتبر مزارات، ويطوف الطائف ويقول مدد يا حسين، مدد يا سيدة زينب، مدد يا فلان، مدد. هؤلاء عباد القبور يقول رحمه الله فهل يفقه هذا التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة بحق الولي فلان، بحق بجاه فلان، بجاه كذا؟ كل هذا من التوسلات البدعية التي ما أنزل الله بهذا السلطان. الله تبارك وتعالى يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه ويقول ادعوني أستجب لكم، وورد في السنة من لم يسأل الله يغضب عليه. ربنا تبارك وتعالى قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب، قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وتعلمون في دعوة المظلوم كيف يرفع الله فوق الأمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وتعلمون في دعوة الرحم لما قالت هذا مقام العائل بك قال وعزتي وجلالي لأصلن من أصلك أو لا أقطع عنك من قطعك أو كما ورد في الحديث الشريف. كل هذه تبين لنا قربة من عبادة وإجابة دعوة الداعي تبارك وتعالى. وهؤلاء من عباد القبور يستغيثون بالمقبور المخلوق الضعيف الذي أصبح رفاة وقد أرم لا يملك لنفسه حولا ولا طولا، يطلبون منه المدد ويطلبون منه الجاه ويطلبون منه الشفعة عند الله. وما حال هؤلاء إلا حال من قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم سلامة المعتقد. وهذا مما يجعل الواجب كبير على من بصره الله بدينه وبصره الله بنور العقيدة وصفاء الإيمان أن ينقذ الهلكة. ومنهم عباد القبور والأضرحة، وما أكثرهم في بلدان المسلمين، وما أكثر المستغيثين بغير الله، وما أكثر الذابحين لغير الله، وما أكثر من يهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب هؤلاء على الأمة، على الطبقة التي ميزها الله بنور العلم والبصيرة والإيمان وصفاء العقيدة، واجبها عليهم كبير. وإن الرجل ليأتي يوم القيامة يتعلق بالرجل لا يعرف اسمه ولا يعرف نسبه، فيقول من أنت؟ فيقول أنا أخوك في الإسلام، أوصفني يا ربي منه، فإنه رآني على المنكر فلم ينهاني. هذا وهو لا يعرفه. فانظر في حال الأمة كم منا ممن يعرف فلان باسمه ويعرف كم هو عليه من الضلالات ومن الغواية، ومع هذا لا ينصحه ولا يرشده. فالله المستعان. نعم.
وأما قوله والعرش فوق الماء إلى آخره، ففيه الجمع بين الإيمان بعلوه تعالى على عرشه وبإحاطة علمه بالموجودات كلها، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه. وأما الحديث الرابع فقد تضمن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان للجارية التي اعترفت بعلوه تعالى على خلقه، فدل ذلك على أن وصف العلو من أعظم أوصاف الباري جل شأنه، حيث خصه بالسؤال عنه دون بقية الأوصاف. ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان.
خط تحت هذا الكلام، الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، لتربط هذا بقولنا إن العلماء قد أفتوا بأن من أنكر صفة العلو فهو كافر بالله. نعم.
ودل أيضا على أن الإيمان بعلوه المطلق من كل وجه هو من أعظم أصول الإيمان، فمن أنكره فقد حرم الإيمان الصحيح. والعجب من هؤلاء الحمقى من المعطلة النفاة زعمهم أنهم أعلموا بالله من رسوله، فينفون عنه الأين بعدما وقع هذا اللفظ بعينه من الرسول مرة سائلا غيره كما في هذا الحديث، ومرة مجيبا لمن سأله بقوله أين كان ربنا.
نعم، هذا لفتة جيدة من الشيخ الهراس رحمه الله. فإن المدارس الأشعرية التي تدرس الفكر الأشعري ينصون في كتبهم وهي مطبوعة مثل الجوهرة للنسفي ومثل العقائد النسفية ومثل العقيدة السلوسية ومثل جوهرة التوحيد ومثل غيرها من الكتب التي معروف أنها مصادر أصلية في العقيدة الأشعرية، يقولون ويصرحون بكل وقاحة أنه لا يجوز السؤال عن الله بأين، لا يجوز السؤال عن الله بأين، وهذا تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه سأل الجارية صلى الله عليه وسلم بقوله أين الله. إذا لاحظ المعارضة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله، وهؤلاء يقولون لا يجوز السؤال عنه بأين، بل بلغ بهم الغلو والانحراف إلى أن قالوا ولا يشار إليه بالأصبع. أجل، كل من يشير في الصلاة على معتقد هؤلاء فقد ارتكب باطلا على ما زعموا. طيب وماذا نسوي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول في قوله وفي فعله في حجة الوداع لما كان يشير بالسبابة ويخطب في جموع الناس وهم أكثر من 100,000، اللهم هل بلغت، بلغت هؤلاء، اللهم فاشهد، ويشير بإصبع صلى الله عليه وسلم. من هنا تدرك مدى خطورة هذا المعتقد الفاسد، وأن منه حتى رجال يحملون أعلى الشهادات ومع هذا الواحد منهم لا يعرف أين ربه. فتكون جارية راعية غنم طفلة صغيرة تعرف ربها أين هو ويشهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وهذا بالدكتوراه بكل ما حصل عليه من الألقاب العلمية ما يعرف أين ربه، يكفي في هذا الضلال، نعوذ بالله، ما يعرف أين هو، يقول في كل مكان أو يقول لا أدري، أجل ربك ضايع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعدين تجده في الدعاء دائما يقول كذا بيقول، طيب ليش يا أخي ترفع يدك؟ ما أصل عندك فطرة، لكن فطرة طمسة، يعني الفطرة مجبولة أنك تكون هكذا في الدعاء وترفع إلى السماء، فيأتيك بالتأويل المستهجن يقول لأن السماء قبلة في الدعاء، ما شاء الله السماء ليش؟ ما إذا كان قبلة ممكن نجي ونقول فيه هناك سماء ونقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، يعني لو شفت واحد يسوي هذا وش تسوي له؟ يدعو على جنب كذا يقول اللهم اغفر لي أو أسفل، يستحق الصفع هذا. ليه؟ لأن الفطرة مجبولة أنك ترفع يدك للسماء تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني. لماذا تشير بيدك إلى العلو؟ لأن له معاني العلو كلها، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر وعلو الغلبة وعلو السمو والرفعة، كلها ثابتة لله تبارك وتعالى. ومن هنا هؤلاء خطر على طمس فطر الناس وعقائدهم. الجارية تعرف أين ربها، وهؤلاء يحسبون على العلم وعلى الشهادات العليا لا يعرف الواحد منهم أين ربه. ثم تدرك مدى أهمية هذا النص لما أثبت أن الله تبارك وتعالى على عرشه استوى ويعلم ما أنتم عليه، هنا يكون تعظيم الرب. ولذلك شوف عبارة الشيخ وفقه الله ورحمه رحمة الله عليه، فسبحان من هو علي في دنوه قريب في علوه، لأنه تبارك وتعالى وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وما هو أخفى من السر، وهو الله المستوي على عرشه الذي لا يحل في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه يحل في ذاته، كما هو واضح في عقيدة أهل السنة والجماعة. فإذا لم يكن ربنا تبارك وتعالى هو العلي الأعلى، وانظر إلى الآيات، إليه يصعد، صعود يكون من أي من أين إلى أين؟ من أسفل إلى أعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. أأمنتم من في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ الله. يعني دلالة العلو يا إخوة العجيب كما يقول العلماء توضيح الواضح من أصعب الأمور. واحد مثلا وصف النهار يقول لك برهن النهار موجود، يا أخي كيف أورهن لك النهار؟ قال برهن النهار موجود. لذلك قال الشاعر وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، خلاص ما إذا النهار احتاج الدليل ما بقي شيء يثبت في الذهن. فإذا كان علو الله لأمر فطري، الكافر يعرف أن الله له العلو والمؤمن يعرف، ومع هذا تأتي الأفكار الضالة والأقيسة العقلية لتحرف الأمة في صفة العلو، فيقال أنه في كل مكان، تعالى الله، يكون في كل مكان، يكون حتى في الأماكن الوسخة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللهم إنك تعاليت وتنزهت عما يقول المفترون والظالمون علوا كبيرا. فيا أيها الأحبة لا تتساهلوا في هذا الأمر، وانظروا إلى كلمة الشيخ الهراس رحمه الله وهو ممن اكتوى بنار هؤلاء المبتدعة ودرس على أيديهم في الأزهر وفي غيره، وكان شوكة سنية سلفية في نحورهم رحمة الله عليه، ذاق من ويلاتهم ومن 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 ملاحقتهم له، وهو كان خريج الأزهر رحمه الله، وجاء إلى جامعة أم القرى حتى مات رحمة الله عليه. فكان هذا الرجل علما في رفع السنة والذب عنها في بلده رحمة الله عليه، وجمعنا وإياكم به في جنات النعيم. يعرف مدى الخطورة في جناية هؤلاء على النصوص الشرعية، ولهذا مسألة العلو أصل من أصول الإيمان، فلا تتساهل مع أطفالك ولا مع نفسك ولا مع من أوكل الله رعايتهم إليك، لا تتساهل بهذا الأمر، لأنه أمر فطري شرعي بدهي أن الله في السماء. هذا الذي أيضا يزرع في نفس الناشئة منذ نعومة الأظفار الهيبة والتعظيم والتبجيل لله رب العالمين، وأنه العلي الأعلى، ثم إن الذي يسجد له ويخشى ويرجى لا بد أن يكون عالي ما يكون نازل. هذا من الدلائل العقلية. أما النصوص الشرعية فقد كفانا الإمام الذهبي رحمه الله مؤونة هذا، فألف مجلدا ضخما سماه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ويباع في الأسواق. طيب، لأنه ما بقي إلا دقيقة ودرس المعية يحتاج فعلا إلى أن يكون الكلام فيه متصل، يرفع الأذان ثم نجيب على الأسئلة، وإلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه إعلان عن محاضرات من مركز الدعوة والإرشاد بجدة، يدعوكم لحضور محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله بن غديان عضو هيئة كبار العلماء في لقاء مفتوح يوم الخميس 12/6 بعد صلاة العشاء، وحنا اليوم كم؟ 13، ما لاتنا بالأمس، المكتب جاب الإعلان متأخر صلى الله خير. طيب، هذه محاضرة يوم غد، إدارة الشؤون الدينية بالحرس الوطني بالغربية تدعوكم لمحاضرة يلقيها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء يوم السبت 14/6 بعد صلاة المغرب، مباشرة بالجامع الكبير في المدينة السكنية بإسكان الحرس الوطني بجدة حي بني مالك شارع فلسطين، والدعوة عامة. وهذه محاضرة أيضا مركز الدعوة للشيخ سعد البريك بعنوان من يعيد الأمجاد يوم الثلاثاء 17/6 بعد صلاة المغرب بمسجد التقوى حي النزلة الشرقية. أما هذه فطرفة أرسل بها أحد الإخوان وكنا منشورة في صورها فعلا من الجريدة، جريدة المدينة يوم 9/6 عدد 9683 مواطن يشعل النار في مقهى يملكه في الباحة، حيث أن هذا الرجل كان عنده مقهى، وبعد قناعته بالأضرار الناتجة عن تعاطي التدخين وشرب الشيشة وما يسببه وجود المقاهي بالقرب من المدارس من سلبيات تؤدي إلى استفحال ظاهرة شرب الشيشة والدخان وانتشارها في المجتمع، وبعد أن لاحظ أن مقهاه أصبح مقصدا للشباب وطلبة المدارس في ساعات الدوام المدرسي، خاصة بعد أن جلب إلى المقهى وسيلة من وسائل البث الفضائي اللي هو الدش، فقد قام بإحراق المقهى وأتت النار على كل محتويات المقهى، ولقيت هذه الخطوة تجاوبا في أوساط المنطقة. طيب، كان يعني يتوب إلى الله بدون الحريق، فقد يمتد هذا الحريق إلى غيره. المهم، ما في شك أن هذه من وسائل الفساد التي انتشرت، الشيشة والدخان وما يصرف عليها من أموال، وما تؤدي إلى فساد في الأخلاق وفساد في الصحة وتغيير لنعمة الله التي أنعم بها على هذا الإنسان، فتقوم بإتلاف رئتيه وتقوم ب يعني أمور كثيرة جدا. يعني الواجب علينا التناصح أيها الأحبة وترك هذه المحرمات، والأمة ليس في ظرفها ولا في وقتها اليوم متسع لمثل هذه التفاهات، لا هذا اليوم ولا غير هذا اليوم. فالواجب أن ينزجر كل من قد سول له الشيطان بمثل هذه الأمور أن يتقي الله وأن يستغنم ما بقي من عمره في طاعة الله ورضوانه. يقول: قرب موعد الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، فنرجو التنبيه على طلبة العلم بالفتوى التي كتبت خصيصا في هذا، وهي فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين. نعم، هذا أمر قد تكرر الكلام فيه كثيرا كثيرا جدا، أن أعياد الكفار لا يجوز المشاركة فيها ولا التهنئة بها ولا الدخول عليهم فيها، فإنهم حين يفعلونها كما يقول عمر وكما ورد في الحديث ينزل السخط عليهم، عياذا بالله من ذلك. يقول: كتاب الرازي التفسير الكبير هل يستفاد منه؟ إذا كان طالب علم متمكن على درجة طيبة من العلم والتحصيل، ممكن يراجع التفسير الكبير للرازي، لكن يحذر من الأشواك الكثيرة المنتثرة في صفحات هذا الكتاب من آراء فلسفية وآراء أشعرية، حتى قال فيه بعض أهل العلم كل شيء في هذا الكتاب إلا التفسير، مع أن كتاب تفسير، فيقول كل شيء فيه إلا التفسير. فعندك ولله الحمد كتاب قد ألقى الله له القبول، وهو كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، فيه ما يغنيك عن هذا إن شاء الله. هل تستجاب الدعوة في الثلث الأخير من الليل وإن كانت هناك بعض الذنوب التي لا نعلمها؟ نعم، أو الذنوب تغفر بماذا؟ بعفو الله وكرمه أولا، ثم بدعاء استجابتك وتوبتك إلى الله تبارك وتعالى. فليكن من دعاء آخر الليل أن تسأل الله العفو والعافية والمغفرة من كل ذنب اقترفته، سواء ذكرته أو لم تذكره، فإن الله تبارك وتعالى عليم بذلك كله سبحانه. ولا يمنع بإذن الله استجابة الدعوة وجود بعض الذنوب، فإنك إذا صدقت مع الله استجاب الله دعوتك وغفر لك ذنبك وتاب عليك توبة تقر بها عينك بإذن الله. يقول: اقترح أن ترشد الحضور إلى سماع شريط جيد، وذلك كل درس من دروسك. وهذه بعض الأشرطة الجيدة للشيخ علي القرني، مثل شريط اسألوا عن التاريخ، الإيمان والحياة، كلنا لو خطأ. والله يا أخي الكريم، أنا أصدق القول ما عندي من الوقت الذي يجعلني أتابع كل الأشرطة حتى أرشد في كل درس، إلى وإن كان هذا مطلب أعتبره مطلب وجيه، لكن التسجيلات موجودة ولله الحمد، ممكن أنك تسألهم عن ما يجد. ولا شك أن مثل أشرطة الشيخ علي وفقه الله، علي بن عبد الخالق، أشرطة قيمة جدا، سمعت بعضا منها، وهي أشرطة موفقة وأشرطة تربوية هادفة. وأنصح بسماع ما كما قلت في أول الدرس، المحاضرة التي ألقيت في 3 أيام متتابعة في 3 أشرطة للشيخ الدكتور ناصر العمر حفظه الله، لأن هذا الموضوع موضوع مهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينتشر جميعا من رقدة الغافلين. يقول: سمعنا أن العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله جاء من بلاده وهو أشعري مذهب، ولم يرجعه إلى المذهب الحق إلا كتاب شيخ الإسلام الذي بين يديك، العقيدة الواسطية، هل هذا صحيح؟ أنا لا أستغرب، أنا لم يبلغني الخبر، لكني لا أستغرب هذا فعلا. فالشيخ نعم الذي أعرفه أنه جاء وهو أشعري، وهدايته كانت هنا، لكن هل هي على العقيدة الواسطية ولا على غيرها ما أدري، يعني الإنسان يكون دقيق فيما، لكني أعلم من خلال سيرته رحمه الله أنه جاء إلى هذه البلاد في 1360 1362 أو شيء من هذا، وكان أشعريا، لأن الأشعرية هي المنتشرة في بلدان المغرب العربي كله وموريتانيا ومالي وغيرها، فهداه الله تبارك وتعالى إلى المذهب الحق. وهذا ليس بمستغرب، فإن العالم الجاد إذا قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان على ضلالة ويريد الحق، بإذن الله يهتدي إلى الحق. فمثل هذا الكتاب، كتاب العقيدة الواسطية، وأعظم منه أيضا كتاب التدمرية الذي يعتبر من أعظم ما خطته أنامل شيخ الإسلام رحمه الله، لا يقرأه إنسان جاد تتلمذ على الفكر الأشعري إلا وبإذن الله يهدى إلى المذهب الحق وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة. كما أنا نعرف كثير جدا من مشايخنا الذين قدموا إلى هذه البلاد وهم أشاعرة وما رأوا كتب السلف ولا عرفوها إلا في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، ثم هداهم الله إلى المذهب الحق. وأذكر أن بعض مشايخي ممن درسني كان يقول بحسرة وندم: ما أصفت إلا على 40 سنة مضت من عمري، عشت فيها لا أعرف أين ربي، فلو أني لقيت ربي على هذه العقيدة ماذا يكون مصيري؟ يقول: أبكي على نفسي في تلك المرحلة، ويحمد الله تبارك وتعالى الذي هداه إلى الصراط السوي وإلى المذهب الحق. وهذا يلقي واجب كبير جدا على أبناء هذه البلاد وعلى الوافدين إلى هذه البلاد. فأما أبناء هذه البلاد فإن الله قد أنعم عليهم بأنهم في معزل من دعاوى الضلال وفساد المعتقد بفضل الله أولا، ثم بفضل دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي ساق العقيدة في أروع أسلوب وأبسطه للناس. فواجبهم أن يتقوا الله في إخوانهم المحتاجين في البلدان الأخرى الذين لا يجدون الكتاب الجيد في العقيدة ولا يجدون الشريط الجيد الذي يدرس أو يعرض أصول العقيدة السنية السلفية. هذا واجبهم وهو واجبنا جميعا. والواجب الآخر على الإخوة الوافدين إلى هذه البلاد أن يتقوا الله حين مكرهم الله من القدوم إلى أرض الرسالة، أنه وجب عليهم وجوبا عينيا أن يدرسوا هذه العقيدة على أيدي العلماء وطلبة العلم وأن يتفقهوا في دين الله، ثم يرجعوا إلى قومهم منذرين ويرجعوا إلى قومهم داعين ويرجعون إلى قومهم راشدين هادين مهتدين بإذن الله. فإنه ليس من أمانة العلم أنك تأتي ثم تطلب العلم ثم تقول: لا، أنا سأمكث في أرض الرسالة إلى أن يأتيني الأجل. لا، هذا هدف قاصد. وإنما الواجب عليك أن تمكث بمقدار ما تتعلم وتتفقه في دين الله وتتزود من الخير وتحصل على خير بإذن الله، ثم ترجع إلى قومك وبني جنسك وبني جلدتك لدعوتهم. واذكروا حديث الفتيان الحزاورة وهو في صحيح البخاري الذين قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكثوا عنده 12 ليلة أو 24 ليلة، ثم لما رأهم صلى الله عليه وسلم أنهم قد أشتاقوا إلى أهلهم أوصاهم بتقوى الله وبما يقومون به من الدعوة من أقوامهم إلى دين الله، فرجع كل واحد من هؤلاء الشباب داعية إلى قومه وإلى بني جلدته في بلده. ولو أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، والله الكلام اللي جيت بطيب والدين طيب، ولكن سنبقى في مكة على ما نحن عليه وعلى رحلة الشتاء والصيف، لو أنهم فعلوا هذا لمات الدين بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبموت الصحابة، لكنهم رضي الله عنهم والله ما فعلوا ذلك. قال: هاجروا للحبشة فهاجروا، قال: هاجروا للمدينة فهاجروا، نزل تشريع الجهاد فجاهدوا خرجوا. وتعلمون أين مات أبو أيوب الأنصاري؟ في تركيا. وأين مات عقبة؟ وأين مات غيرهم وغيرهم؟ وأين ذهب محمد بن القاسم وهو من جيل بني أمية وغيرهم من قادة الهدى والصلاح في هذه الأمة نشروا دين الله في الأرض؟ الواجب يا أحبة، يا إخوتنا، يا أحبتنا ممن وفدتم إلى بلدنا، اتقوا الله في بني جلدتكم واتقوا الله في أقوامكم الذين أكثرهم وكثير منهم لا يعرفون معشار ما تعلمتوه وعرفتوه من العلم. هؤلاء أمانة في أعناقكم. أذكر نفسي وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هذا هو الشرف، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تحقرن نسخة من هذا الكتاب. أن تذهب إلى بلد من تلك البلدان التي لا تطبع ولا تصبح بمثلها كتب العقيدة الصحيحة أن تطبع فيها، فيجعل الله له من الأثر الشيء الكبير والكبير، ولا تحقرن شيئا في جانب الله. حديث إن الله خلق آدم على صورته، وفي الرواية الأخرى صورة الرحمن، ما معنى هذه الأحاديث؟ علما أني قرأت معانيها في كتاب التوحيد لابن خزيمة ففهمت ما يشبه التأويل، فهل بينت لي؟ يا أخي الكريم، قلنا وكررنا أن الصفات تطلق على ثلاث أطلاقات: أشياء تطلق على الله وحده، وأشياء تطلق على المخلوق وحده، وأشياء تطلق على الله وعلى خلقه، ومنها حديث الصورة. أشياء تطلق على خلق الله آدم على صورته، كيف؟ من كونه سميعا حيا عليما قديرا بصيرا متكلما، ولله ما يليق بالله، ولا المخلوق ما يليق بالمخلوق، يعني سمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به، كلام الله يليق به كلام المخلوق يليق به، حياة الله تليق به. هذا معنى الحديث، ولا تدخل في متاهات التأويل ولا غيرها. وليس معنى هذا إن الله مثل آدم، لأن الله ليس كمثله، يرد على هذا الفهم قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. ويبقى الحديث، وهو الحديث صحيح، خلقه الله على صورة، كيف؟ من كونه سميعا عليما حيا قديرا، في الأشياء التي تطلق على الله وعلى خلقه سبحانه وتعالى. هذا فهمي في هذا الحديث. ما رأيك في من يقول يجب أن نذكر بعض صفات الله وبعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عند العامة خوفا من إثارة الشكوك والظنون؟ ليس في ديننا ما يحجب عن العامة ويعطى الخاصة، ديننا رحمة للعالمين. الذي لا ينبغي ذكره أمام العامة هو الخلافات بين العلماء وذكر الطوائف والفرق، لأن العامي غير مكلف بهذا وغير مطلوب من هذا، هذا أمر يختص به طلبة العلم. العام يكفيه أن تقرأ عليه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تسمع العامي المذهب الحق، هذا يكفي. أما كونك تقرأ عليه صفات الرحمن في الآيات وفي الأحاديث، هذا ما في هذا أي محذور، ولله الحمد. طيب، كلنا درس الطلاب في التدمرية في الجامعة حديث إذا قرأ على العامة من أعظم الأحاديث، يقول الله: عبدي جعت فلم تطعمني. إن العامة إذا سمع هذا يثبت اسمعش يقول الشيخ، كيف اسمعش يقول عبدي جعت فلم تطعمني، يأتي الاعتراض الذي قد يتوهمه الإنسان يأتي في الحديث، فيقول الله فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول العبد: قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. زال الإشكال ولا ما زال الإشكال؟ زال الإشكال. عبدي مرضت فلم تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فأزال الله هذا الإشكال عنه، قال عبدي فلان مرض فلو زرته لوجدتني عنده. وجدتني عنده كيف؟ مكافئا مجازيا محاسبا مثيبا لك على فعلك، وليس معنى إلا في ذاته، لأن الله لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يحل في ذاته سبحانه وتعالى. هذا الحديث كم يترك من أثر على الناس وخاصة العامة؟ تجد الإنسان من يسمع هذا الحديث بهذا النص الكامل ما يبقى بإذن الله جائع في أي حي من أحياء المسلمين، ولا يبقى مريض إلا ويزار. يقول: أخي اسمع ماذا قال الله، يكفيك شرف من الله. عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك أنت؟ قال عبدي فلان جاع ما هو بلد جعت فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ما فيه لا تشبيه، بل فيه أسلوب لفت نظر وحث للأمة أن لا يبقى فيها جائع، لأن هذه الأمة المسلمة لا يجوز أن يبقى فيها جائع وهم يعلمون. أيما أهل عرصة باتوا فيهم امرؤ جائع وهم يعلمون، فقد برئت منهم ذمة الله. ولا يجوز أن يبقى في هذه الأمة مريض ثم لا يجد من يزوره من أقاربه وأصحابه وأرحامه وجيرانه. عبدي مرضت فلم تعودني، كيف أعودك وأنت رب؟ قال عبدي فلان مرض. إذن كيف جاء هذا الأسلوب؟ جاء لفت، أسلوب اللفت يعني نظر وشد انتباهك لأهمية زيارة المريض ولأهمية طعام الجائع. هذا السؤال فيه طرافة، يظهر أن والله أعلم أن الطالب صغير السن، هو سمعنا نتكلم عن الأشاعرة، يقول: طيب وشلون الآن في مدارس جدة تسمية بعض المدارس بأسماء هؤلاء الأشعرية؟ الظاهر في مدرسة عندكم في جدة اسمها مدرسة أبو موسى الأشعري. يا أخي، كنا عدة مرات وأكدنا لا تخلط الله يرضى عليك ويصدق، أبو موسى الأشعري على العين والرأس صحابي جليل من أفضل وخير الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تخلط بين أبو موسى الأشعري وبين العقيدة الأشعرية، ما هناك علاقة بين أبي موسى الأشعري وبين ما يسمى العقيدة الأشعرية، هذه مشرقة وذاك مغرب، ما بينهم لقاء. انتبه وفقك الله، لا تخلط بين الأمور. أنا وقر في نفسي أنه ما سأل إلا لما شاهد مدرسة أبي موسى الأشعري، لا على العين والرأس. واللي درسكم العقيدة الواسطية ابنه يدرس في مدرسة أبي موسى الأشعري بمكة، فأطمئن جزاك الله خير. يعني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه صحابي جليل من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأشعرية فهذه نشأت في بعد القرون الثلاثة الأولى، ولذلك سموا بالخلف، سموا بالمتأخرين. هل أتت السنة النبوية المطهرة بنفس الصفات التي وردت في القرآن أم أنها زادت على تلك الصفات في بعض الصفات لم تذكر في القرآن الكريم؟ سؤال وجيه جدا. ورد في السنة الصفات مثل ما وردت نفسها في القرآن الكريم، وزادت السنة الصفات لم ترد في القرآن الكريم، مثل صفة العجب وغيرها من وصفة الضحك، وكثير من الصفات وردت في ما يحضرني الآن الحصر لها التي وردت في السنة ولم ترد في القرآن. وأنت تعلم أن القرآن والسنة كلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. يروى، اسمع ما يروى، يروى أن ابن تيمية قال هذه المقولة، إنه كان على المنبر فنزل درجة درجة وقال هكذا ينزل الله، فما صحة هذا الكلام؟ إلى الله المشرف. أنا تكلمت في أول درس من الواسطية عن هذه الفريه ولا ما تكلمت؟ أول درس، راجع أول شريط من شرح العقيدة الواسطية، هو ترجمة وافية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه فرية وكذب مفترى ومختلق على ابن تيمية رحمه الله. وممن روج لهذه الكذبة الكريهة ابن بطوطة في كتابه رحلة ابن بطوطة، بينما كان ابن تيمية في سجن القلعة بدمشق، فخرج دخل ابن بطوطة وخرج من دمشق ما اكتحلت عينه برؤية ابن تيمية. ثم رجل يقول إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، يعقل في حقه رحمه الله أن يقول أن الله ينزل كنزولي، وهو الذي ينص في كل كتبه أن من شبه الله بخلقه فقد كفر؟ يا أخي الكريم، إياك مما يروج له أهل الضلال حول هذا الإمام رحمه الله. هل كتاب أضواء البيان للشنقيطي؟ نعم. هل فيه فكر أشعري؟ ما أدري، لا، الذي أعلمه ليس فيه فكر أشعري، لأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله ما ألف أضواء البيان إلا هنا، وهو أستاذ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ويعتبر من أفضل ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله، وهذا عالم جهبذ وقد وفقه الله، وله رسالة رائعة حول مسألة الأسماء والصفات، وهي مطبوعة بعنوان نحو أو كيفية تدريس الأسماء والصفات، رسالة صغيرة الشيخ الشنقيطي. أما هذه البدعة المكرورة فأنا أعجب لماذا بين الفينة والأخرى هناك من ينشر هذه، الذي والله أعتبرها من أخطر المنشورات على أفساد عقائد الناس، ومع الأسف أنها يروج لها هذا الأفاك الذي اسمه خادم الحجرة النبوية واسمه الشيخ أحمد. لو تعملوا تحقيق واسألوا الآن كل من تولى إمامة المسجد النبوي ومن أكبرهم وأكثرهم سنين في هذا الإمام الشيخ عبد العزيز بن صالح، اتصلوا بالتليفون، ما عرف في تاريخ المسجد النبوي إن هناك رجل اسمه الشيخ أحمد وقال انه رأى رؤيا، وان هذه الرؤيا اللي ما ينشرها ترى بتنقلع عينه، بينقطع ساقه، بيموت، يروحون عياله في البحر، مدري ايش حصل الى اخر هذا الفراء. ويا ويلك اللي تشوفها ولا تصور منها 10 إذا 10 نسخة، ترى بيجيك ويجيك ويجيك ويجيك. هي فراء، يعني الامة تضيع نتيجة خرافة ونتيجة ورقة لا تسمن ولا تغني من جوع يضحك بها على الامة. والعجيب كل سنة وبين كل فترة اخرى وصية أحمد. يا أخي، من الذي وراء هذا الإفك والزور؟ من هو؟ من الذي وراء هذا الإفك؟ ليس وراءها بطبيعة الحال إلا أرباب الخرافة. هذه وصية مكذوبة، كل ما فيها هراء وكذب، وجازاه الله بما يستحق من فعل هذا، ولا يجوز ترويجها ولا يجوز تصويرها. وكم مرة سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز كتب في مجلة البحوث وفي الجرائد وفي برنامج نور على الدرب وفي كل لقاءاته ومحاضراته بأقصى صوته أن هذه وصية مكذوبة وكل ما فيها دجل وكل ما فيها كذب. ومع هذا تجد بين كل فترة أخرى وصية الشيخ أحمد خادم الحجرة النبوية. يا أخي ما في عندنا شيء من هذا النكر ولا شيء من هذا، وهذا الأمر فيها شرك وفيها بدع كفرية والعياذ بالله، وفيها تصديق لأشياء تنقض إيمانك بتوحيد الألوهية وإيمانك بتوحيد الربوبية وإيمانك بأن الله هو النافع الضار. فهي وصية لا تستحق إلا الحرق والإتلاف، ولا يجوز بحال من الأحوال ترويجها ولا نشرها ولا تصويرها بحال من الأحوال. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.